الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الله عز وجل يبين للمؤمنين أن الكفار إن تولوا عن تأييدكم أو عن نصرتكم أو إن تولوا عن الإيمان بهذه الدعوة العظيمة، فإن هذا التولي لا يضركم، لا يضركم توليهم، فإن تولوا فاعلموا، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. وهنا هذه الجملة فاعلموا أن الله مولاكم جملة جواب الشرط، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، هذا جواب الشرط اعلموا. فقال جملة اعلموا ذكرت لقصد الاهتمام بهذا الخبر وتحقيقه، لقصد الاهتمام بهذا الخبر وتحقيقه. ممكن يقول وإن تولوا فإن الله مولاكم، لا، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، كما قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فاعلموا هنا كأنه يقول لا تغفلوا عن هذه الحقيقة، لا تغفلوا عن هذه الحقيقة. فذكرت واعلموا لقصد الاهتمام، أنا لما أقول لك اعلم يا فلان، اعلم يا فلان، أنت بهذا تجعل القلب حاضرا وتجعل الذهن غير شارد، إن الذهن معك والقلب معك، اعلم. كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود يا أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال نعم يا رسول الله، قال اعلم أبا مسعود، نعم يا رسول الله، اعلم أبا مسعود، نعم يا رسول، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، يعني من قدرتك على هذا الغلام لما ضرب غلامه. فقوله اعلم اعلم هذه للفت الانتباه. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال يا غلام إني معلمك كلمات، إني معلمك، ممكن يقول له الكلمات دون أن يقول إني معلمك كلمات، لكن هذه للفت الانتباه وشد الذهن وعدم الغفلة، إني معلمك كلمات، يدل على أن هذه كلمات مهمة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهنا قال وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم هو الذي يتولى شؤونكم. وقد ذكرنا معنى اسم الله المولى سبحانه، المولى، ذكرنا معنى اسم الله المولى وأثر ذلك في قلب العبد، وكيف أن المؤمن يسعى إلى نيل ولاية الله والاتصاف بصفات أوليائه المتقين، وذلك عندما يحقق العبودية الكاملة لله ويتقرب إليه بالأعمال التي يحبها الله، عند ذلك يكون المؤمن وليا لله ويكون الله مولا للمؤمنين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. قال الله تعالى قال فاعلموا أن الله مولاكم، ثم قال نعم المولى ونعم النصير. هذه نعمة لإنشاء المدح، نعمة ثناء على الله، كانت هذه نهاية الآية بمنزلة التذييل، فأنت تذكر شيئا ثم تمدح، فقال تقرر الآن اعلموا أن الله مولاكم، المدح الآن، الثناء، إنشاء المدح، نعمة، نعم المولى ونعم النصير. وهذا هذه نعم المولى ونعم النصير تدلنا أن الله تعالى يحب المدح، لأجل ذلك مدح نفسه، ما من أحد أغير من الله، لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما من أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل النبيين، من أجل ذلك أرسل النبيين ومبشرين ومنذرين، قال وما من أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد بالجنة. ما من أحد أحب إليه المدحة أن يمدح من الله، لأجل ذلك وعد بالجنة. أما إن ربك يحب المدح. لماذا يقول الشراح الحديث يحب المدح أو ما من أحد أحب إليه المدح من أجل ذلك وعد بالجنة؟ قال لأن العبد لا يصل إلى طلب الجنة إلا بالثناء على الله أولا ثم بسؤال الجنة. لأنك ينبغي أن تقدم بين يدي دعاء المسألة دعاء ثناء، فأنت تثني على الله، تطلب تثني: يا كريم، يا حليم، يا عظيم، يا علي، يا غفور، يا رحيم. هذا كله ثناء على الله. ماذا تريد بعد ما قلت أدخلني الجنة، أسألك الجنة؟ فلذلك قال ما من أحد أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد بالجنة. ومدح نفسه في كتابه، الله أثنى على نفسي في كتابه، وكان نبيه يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. أنت يا رب كما أثنيت على نفسي، أنت الذي أثنيت على نفسي. فأعظم من أثنى على الله هو الله، أعظم من أثنى على الله هو الله، وأحسن وصف لله ما ذكر في كتاب الله، وأحسن مدح لله ما ذكر في كتاب الله. فلما يقول نعمة المولى، الله يمدح نفسه، قال نعمة المولى ونعمة النصير، نعمة المولى ونعمة النصير. هنا قال نعمة المولى ونعمة النصير عطف، مع أنه قال مولاكم، لكن ذكر معنيين هنا، ذكر المولى والنصير، مع أنه قال قبل ذلك فاعلموا أن الله مولاكم، لكن أكد المعنى وكرره بالمدح، نعم المولى ونعم النصير. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، بعدين مدحوا ربهم، قال حسبنا الله، لأن المدح ونعم الوكيل، حسبنا الله هنا تنتهي الجملة ترى، ونعم الوكيل هذه كأنها بمثابة جملة جديدة، حسبنا الله، الله يكفينا، شيء جديد الآن، أنا أثني على ربي إنه نعم الوكيل، عطف هذه لإنشاء المدح ونعم الوكيل. فقال نعم المولى، ومر معنا المولى، ونعم النصير، النصير، النصير من أسماء الله، النصير من أسماء الله. ورد اسم الله تعالى النصير في القرآن 4 مرات، ورد اسم الله النصير في القرآن 4 مرات، وهذه 4 مرات موزعة في القرآن الكريم في سور مكية وسور مدنية. فورد هنا في الأنفال فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، ورد في الحج واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ووردت أيضا ورد اسم الله النصير في سورة النساء وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وورد الموضع الرابع في سورة الفرقان قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه 4 مرات ورد فيها، في 4 مواضع ورد فيها اسم الله النصير. وأما الناصر فقد ورد في موضع واحد، قال الله تعالى في سورة آل عمران بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وهو خير الناصرين، فورد خير الناصرين وورد اسم الله تعالى النصير، النصير 4 مرات، خير الناصرين وردت 1 مرة ولم تتكرر في القرآن الكريم. لكن انظروا أيها الإخوة والتفتوا لهذا المعنى، معنى ارتباط المولى بالنصير. يعني لما تأتي إلى آية الحج واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ارتباط المولى بالنصير، لأن من معاني المولى، من معاني الذي يتولى العبد وينصر العبد ويتولى المؤمنين ولاية خاصة، ومن مقتضى هذه الولاية الخاصة أن ينصرهم. فذا قال نعم المولى، من توليه لعباد الله المؤمنين أن ينصرهم، قال ونعم النصير، هذا وجه ارتباط المولى بالنصير. أيضا أيها الإخوة لو تفكرنا النصير ما معناها، النصير قالوا النصير فعيل كما قال الشنقيطي، فعيل بمعنى فاعل، يعني نصير بمعنى ناصر، نصير بمعنى ناصر، أنه الذي ينصر عباده. ومن هنا أيها الإخوة نأخذ من اسم الله النصير أن النصر بيد الله وحده، ولا أحد يملك النصر إلا الله، لا أحد يملك النصر إلا الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لا يتصور النصر إلا من رب العالمين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، هو الذي وحده يتولى النصر، هو الذي يتولى النصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنصر ربه، يعني يطلب منه النصر لأنه هو الذي يملك النصر. ماذا يقول؟ يقول كما في سنن الترمذي، وهذا حديث من الأدعية حقيقة التي ينبغي للمسلم أن يكثر منها، لأن فيها التبرؤ من الحول والقوة. يقول كما في سنن الترمذي، يقول: ربي أعني ولا تعن علي، ربي أعني ولا تعن علي. العون منه، إن لم يعنك لم تعن. العون منه، إذا أردت العون فاطلبه منه، أعني ولا تعن علي. قال: وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، إليك أواها منيبا. كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء ويكثر منه: أعني ولا تعن علي، انصرني ولا تنصر علي. شوف ممن طلب النصر؟ من الله، من الله وحده. وانصرني ولا تنصر علي، قال: وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. ممكن يهديك لكن لا ييسر الهدى لك أو أسباب الهدى. قال: اهدني يا رب ويسر لي أسباب الهدى، الهدى لي. قال: وانصرني على من بغى علي. كان يدعو بهذا الدعاء. وماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد سند حسن؟ قال عليه الصلاة والسلام ويدعو: اللهم أنت عضدي ونصيري، اللهم أنت عضدي ونصيري، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ولذلك أيها الإخوة ينبغي على الأمة أن تقتنع قناعة تامة، وأن يأتي هذا الأمر في قلب كل مؤمن، أن الذي يملك النصر هو الله. ولذلك حقيقة لو علمت الأمة هذا لم تطلب النصر يمنة أو يسرة، ولم تبحث عن مجالس الأمن، ولا عن الأمم المتحدة، ولا عن الغرب، ولا عن الشرق، والله لهيئت أسباب النصر حتى ينصرها الله فقط. يعني لو أصبحت علاقة الأمة مع رب العالمين علاقة مستقيمة لنصرها الله ولا بدون أسباب. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني لا تملكون الأسباب. المؤمن عزيز، كيف يقول وأنتم أذلة؟ الله كيف يقول الله وأنتم أذلة؟ أذلة في عدم ملك الأسباب، لا تملكون أسباب النصر. ومع ذلك إن النصر يأتي من عند الله بفعل تكويني قد يكون فوق الأسباب، فوق الأسباب، فعل تكويني. ما هو أفعال الله عز وجل لا تخضع لأسباب البشر، أفعال الله لا تخضع لأسباب، هي فوق تصورات البشر. إذا خلق، هل مثل خلق البشر؟ فوق تصورات البشر. إذا رزق، فوق تصورات البشر أيضا. إذا ملك، فوق تصورات البشر. طب وإذا نصر؟ فوق تصورات البشر. إذا نصر عبدا من عبيده، أو نصر أمة من الأمم، فهذا فوق تصورات البشر. الله ينصرهم بأسباب من عنده، بأسباب غيبية. قالوا الأمة ينبغي أن تأخذ بالأسباب المادية والأسباب الإيمانية. الأسباب المادية التي معها: وأعدوا لهم ما استطعتم، مش وأعدوا لهم ما تكافئوهم، ما بنستطعش نكافئهم، ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم، مش وأعدوا لهم مثل قوتهم، ما أمرنا بذلك، ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الذي تستطيعونه. طيب كيف الذي نستطيعه؟ أما أنتم أعددتم قبل ذلك العقيدة الإيمانية، فإن الله يتولى نصركم. وذلك قال في الملائكة لما أنزلهم الله، شوف ملائك 1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى وتطمئن قلوبكم به، قال وما النصر إلا من عند الله. لا النصر من عند جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، ما يملك حتى جبريل أن ينصركم، وما النصر إلا من عند الله، فقط من عند الله، ما وإلا حصر قصر. جملة أيها الإخوة تفيد الحصر، جمع بين النفي والاستثناء، ما وإلا النصر من عند الله وحده لا شريك له. فالأمة ينبغي أيها الإخوة أن تطلب النصر من الله كما قال الأولياء الربانيون أتباع الأنبياء. ماذا قالوا؟ قال الله عنهم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يا أخواني هذه الآية فعلا عظيمة. هؤلاء الذين قاتلوا مع الأنبياء عظماء، عظماء أتقياء أولياء الله، قال ربيون، ربيون، ربي أو الربانيون نسبة إلى الرب عز وجل، نسبة إلى الرب، أي أنهم متعلقون برب العالمين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كل هذه الصفات فيهم، ومع ذلك انظروا أول دعائهم ماذا بدأوا في أول دعائهم، وما كان قولهم هذا الدعاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. بعد كمال الجهد وكمال العطاء أول ما دعوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. فقالوا الأمة إذا أرادت أن تنتصر على أعدائها أولا ينبغي أن تقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أول شيء ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لأن الذنوب حائل بيننا وبين النصر. شوفوا الفقه، فقه طلب النصر من خلال القرآن. انظر وتأمل، هذه سورة مدنية، سورة آل عمران، انظر وتأمل كيف طلبوا. ما قالوا ربنا انصرنا على القوم الكافرين مباشرة، قالوا أول شيء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فبدأوا أولا بإزالة الموانع، موانع النصر، الذنوب تمنع النصر، فيا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأيضا الذي يمنع النصر الفرار من المعركة، فقال وثبت أقدامنا، والثالثة وانصرنا على القوم الكافرين. فإذا حصلت الأولى والثانية نصركم الله، إذا حصلت الأولى والثانية غفر ذنوبكم وثبت أقدامكم خلاص ينصركم. فقالوا بعد ذلك وانصرنا على القوم. هذا فقه طلب النصر. الأمة الأصل ما تقول يا رب انصرنا مباشرة، الأصل تقول أول شيء اغفر لنا ذنوبنا. وهؤلاء من الذين طلبوا؟ دائما تأمل، من الذين طلبوا هذا النصر؟ ربيون كثير، بعد كل الجهد الذي قاموا به، وأول شيء بيقولوا ربنا اغفر لنا ذنوبا بعد كل الجهد الذي قاموا به. وذلك الولي التقي العالم في هذه الأمة، صاحب قدم الصدق في هذه الأمة، المجاهد في هذه الأمة، أول ما يطلب إيش؟ ربنا اغفر لنا ذنوبا، أو شيء يقول رب اغفر لي ذنبي، بعدين وانصرنا على القوم الكافرين. إذا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذن لما يقول ونعم النصير، هنا أيضا يا إخواني يشعر الإنسان بحاجته دائما إلى الله. والله يا إخواني هذه مثل الآيات، عندما تربط العبد بالله يجعل المؤمن دائما أنه محتاج إلى الله. واجهت عدوا، أنت محتاج إلى الله، تطلب النصر منه، لا تتخلى عن الله طرفة عين. مريض اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقم، يا الله وانت مريض انت محتاج الى الله. اهدني وارزقني، ضاق بك الرزق انت محتاج الى الله وارزقني، عسر عليك الامر، دعاء الكرب، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله رب السماوات رب الارض ورب العرش الكريم، دعاء الكرب تأتي الى دعاء الكرب. الا ابدل الله همه فرحا او فرجا، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك إلى آخر الدعاء. قال إلا أزال الله همه وأبدله مكانه فرجا. إذن كل الأحاديث تقول لك اربط قلبك بالله، أنت بحاجة إلى الله في كل وقت وحين، ولا تستطيع أن تخلى عن الله طرفة عين. في المعركة الله النصير، في المرض الله الشافي، في الرزق الله الرزاق، في الهم والغم الله الذي يفرج الهموم والغموم. لما يقول نعم المولى ونعم النصير. هذه أيها الإخوة هي الآية 40 من سورة الأنفال. انظروا أول شيء في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وجاءت الآيات. كل الآيات التي ذكرنا هذه آيات تربوية للصحابة ثم للأمة بعد ذلك. طب أين يا رب الأنفال؟ نريد تقسيم الأنفال، كيف نقسم الأنفال؟ جاءت الآية 41 الآن تقسيم الأنفال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فسبحان الله، بقول الأمة إذا أصبح عندها المال دون أن تتربى فسدت عن طريق الدين، تفسد عن طريق الدين. فالله عز وجل قبل ما يذكر لهم يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. لا، ما قسم الأنفال مباشرة. الغنائم ما ذكر التقسيم مباشرة، ذكر 40 آية تربوية. كل هذه تربية وتزكية للصحابة، مثل ما قلنا في كل آية، قلنا ينبغي أن تنتبه أن هذه الآيات نزلت في سياق الكلام عن الأنفال، آيات تربوية للصحابة. نعم المولى ونعم النصير، هذه تربية للصحابة أن الله هو الذي نصركم، هو الذي تولى شؤونكم. الآن بعد هذه 40 آية ذكر لهم تقسيم الأنفال، فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا تقسيم الغنائم على وجه الاختصار. كيف تقسم الغنائم بين المسلمين؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.